بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن هشام رحمه الله تعالى في أصل قطر الندى، قال: أصل وتختص الخمسة الأول بمرادفة صار. تختص الخمسة الأول بمرادفة صار، خمس الأول أي التي ذكرها في أول كان وأخواتها، في أول باب كان وأخواتها سرد أخواتي كان فقال كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل، هذه الخمسة الأول تختص بمرادفة صار. قال في الشرح: يجوز في كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل أن تستعمل بمعنى صار، كقوله تعالى: وبست الجبال بسا. هذه الفائدة فائدة بلاغية معنوية وليس لها تعلق بالنحو، لأنها لا تخرج عن كونها ناقصة وعن كونها ترفع الاسم وتنصب الخبر، إنما هذه فائدة في المعنى تذكر استطرادا. قال: كقوله تعالى: وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة. فكانت هباء منبثا أي صارت هباء منبثا الجبال، وكنتم أزواجا ثلاثة أي صرتم أزواجا ثلاثة. قوله تعالى: فأصبحتم بنعمته إخوانا أي صرتم. وقوله تعالى: ظل وجهه مسودا أي صار وجهه مسودا. وقال الشاعر: أمست خلاء أي صارت خلاء، وأمسى أهلها احتملوا، أخنى عليها الذي أخنى على لبدي. أمست خلاء أي صارت خلاء بعد أن كانت آهلة لمن يسكنها، أمست خلاء وأمسى أهلها احتملوا، أخنى عليها الذي أخنى على لبدي. ومعنى أخنى أي أهلكها وأفسدها، ولبد اسم نسر عمر طويلا، لبد اسم نسر عمر طويلا، قيل هو آخر نسور لقمان بن عاد، له سبعة نسور هذا آخرها موتا كما قيل، والله أعلم. هذا كله من الأخبار التي ليس عندها أو تحتها دليل، فإنما هو من الأخبار. وفي المثل: أعمر من لبد، لمن عمر طويلا يقال فيه أعمر من لبد، معناه أنه أطول عمرا من هذا الذي عمر، وهذا الذي عمر صار أمره إلى هلاك، أخنى عليها يفسدها وأهلكها الذي أخنى على لبد، جاء على عليها ما جاء على لبد مع طول ماذا حياته. والمعنى: يصف الشاعر دار مية بعد ارتحال أهلها منها بأنها صارت خرابا خالية من أهلها، قد عبث بها الدهر وأتى عليها كما أتى على لبد. وقال الآخر: أضحى يمزق أثوابي ويضربوني، أبعد شيبي يبغي عندي الأدباء. أضحى هذا البيت لامرأة من هزان، أضحى معناها صار يمزق أثوابي ويضربني أي يهينها ويقرعها. تقول وهي تتألم من ذلك الابن العاق، وكلام عن ابنها: إني ربيته وهو ضعيف حتى إذا بلغ مبلغ الرجال صار يضربني ويهينني، يريد بذلك تأديبي فيما يزعم، وتأديب المسن لا يجدي ولا يفيد. وهذا البيت بيت من أبيات قالتها عتابا لذلك الولد وتألما من صنعه، أولها: ربيته وهو مثل الفرخ أعظمه، أم الطعام ترى في جلده زغبا، حتى إذا أعضى أي صار كالفحال شذبه أباره ونفى عن متنه الكرب أنشأ يمزق أثوابي يؤدبني أبعد شيبي يبغي عندي الأدباء. هذه رواية ديوان الحماسة. والشاهد على هذه الرواية التي عندنا أن أضحى بمعنى ماذا صار. قال ابن هشام رحمه الله تعالى: أصلا وغير ليس وفتئ وزال، أي تختص غير ليس وفتئ وزال بجواز التمام. ما معنى التمام؟ قال: أي الاستغناء عن الخبر. التمام أن تستغني عن الخبر، وأن يكون ما بعدها فاعلا، أن يعرب ما بعدها فاعلا ويستغنى عن الخبر، لا يكون الخبر موجودا. نحو: وإن كان ذو عسرة، كان تامة، معناها وإن حصل ذو عسرة، حدث ذو عسرة، وجد ذو عسرة، فكان تامة. نعم. وإن تقل: يا قوم قد كان المطر، فلست تحتاج لها إلى خبر. وهكذا يصنع كل من نفث بها إذا جاءت ومعناها حدث. فإذا جاءت كان بمعناها حدث، وصار معناها وجد، تكون تامة، يعرب ما بعدها فاعلا، فتقول كان فعل تام، لا تقول ناقص يرفع الاسم وينسب الخبر، لا، قل تام، كان فعل تام مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. ذو فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الواو، لأنه من الأسماء الستة: ذو مضاف، وعسرة مضاف إليه. قوله سبحانه وتعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. تمسون تامة، ما تحتاج إلى خبر. يعني لو جاء شخص في قوله: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، لو سألت سائلا وقلت له: أين خبر كان؟ أين خبر كان؟ يقال: كان هذه ليس لها خبر، لا تحتاج إلى خبر، لأنها تامة. كذلك تمسون، تصبحون، هذه تامة، ومعناها تدخلون في المساء، تدخلون في الصباح. فسبحان الله حين تمسون، أي حين تدخلون في المساء، حين تصبحون، أي حين تدخلون في الصباح. فهي تامة، لو كانت ناقصة لوجد ذكر الخبر معها، وكان معناها أن الخبر اتصف أن الاسم اتصف بالخبر بما دل عليه الخبر في وقت المساء، لكن هذه معناها تدخلون في المساء وتدخلون في الصباح. خالدين فيها ما دامت، أي ما بقيت السماوات والأرض. قال في الشرح: ويختص ما عدا فتئ وزال وليس من أفعال هذا الباب بجواز استعماله تاما. ومعنى التمام أن يستغني بالمرفوع عن المنصوب، لا يحتاج إلى الخبر المنصوب، يتم الكلام عند المرفوع. قال: وإن كان ذو عسرة، كقوله تعالى: وإن كان ذو عسرة. ذو بمعنى صاحب، فاعل لكان، قوله تعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، والمعنى تدخلون في المساء وتدخلون في الصباح. خالدين فيها ما دامت، أي ما بقيت السماوات والأرض، ما بقيت السماوات والأرض. وقول الشاعر: تطاول ليلك بالأثمد، وبات الخلي ولم ترقد، وبات وباتت له ليلة كليلة ذي العائر الأرمد. الشاهد فيه: بات الخلي وبات وباتت، كلها في المواضع الثلاثة مكتفية بالمرفوع، لا تحتاج إلى خبر. بات الخلي، أي دخل في البيات، دخل في البيات وهو وقت النوم. وبات وباتت له ليلة، وبعضهم جعل هذا الأخير وباتت له ليلة جعلها من الناقص، الناقصة باتت، فالناقص له خبر مقدم لبات، ليلة اسمها مؤخر. أما بات الخلي وبات الثانية فهي من التامة، فهي من التامة لأنها اكتفت بالمرفوع عن المنصوب. قال: وذلك من نبأ جاءني وخبرته عن بني الأسود، تتمة الأبيات. تطاول ليلك بالأثمد، الأثمد اسم مكان، اسم موضع. وبات الخلي، الخلي هو الخالي من الهموم والأحزان. بات أي دخل في البيتوتة ونام، خلي لأنه هادئ البال، ولم ترقد، أنت لم ترقد لأنك مهموم. وبات وباتت له ليلة كليلة ذي العائر الأرمدي، العائر من العور وهو القذى في العين، تدمع له العين، وقيل هو نفس الرمد. كليلة ذي العائر الأرمدي أي الذي أصيب برمد، عينه ملتهبة تدمع، ما جعلته ينام. معروف من أصيب بالرمد أنه تكون الحرارة في عينيه تمنعه من النوم. وذلك من نبأ جاءني وخبرته عن بني الأسود. قال: وما فسرنا به التمام هو الصحيح. ما الذي فسر به التمام؟ أنه يستغني بماذا؟ بالمرفوع عن المنصوب. وعن أكثر البصريين أن معنى تمامها دلالتها على الحدث والزمان، وكذلك الخلاف في تسمية ما ينصب الخبر ناقصا، لما سمي ناقصا؟ فعلى ما اخترناه سمي ناقصا لكونه لم يكتفي بالمرفوع، وعلى قول الأكثرين لكونه سلب الدلالة على الحدث وتجرد للدلالة على الزمان، والأصح الأول بل الأظهر الثاني. والقولان إنما هما تعليل للنقصان، من لمعنى النقصان، وتعليل كذلك لمعنى التمام. وأما من حيث الأثر والعمل لا يختلفون، لكن لماذا سمي ناقصا ولماذا سمي الآخر تاما؟ فيقول ابن هشام: سمي الناقص ناقصا لأنه لم يكتفي بالمرفوع بل احتاج إلى ماذا؟ إلى المنصوب. والتام سمي تاما لأنه ماذا؟ استغنى بماذا؟ بالمرفوع عن ماذا؟ عن المنصوب. هذا من حيث اللفظ، هذه نظرة الآن، نظرة إلى اللفظ، ينظر إلى هذا اللفظ هل جاء بعده مرفوع ومنصوب أم مرفوع فقط. إن جاء بعده مرفوع ومنصوب فمعناه لم يستغني بالمرفوع واحتاج إلى المنصوب فهو ناقص، وإن جاء مرفوعا فقط فمعناه أنه استغنى عن المنصوب فهو تام. فالنظر فيه إلى اللفظ، هل وجد منصوبا أم لم يوجد؟ هذا قول ابن هشام والذي اختاره أيضا ابن مالك. قول أكثر البصريين ماذا يقولون؟ يقولون: الناقص سمي ناقصا لأنه لا يدل على الحدث والزمان، إنما يدل على الزمان فقط، وأما الحدث فيدل عليه الخبر. لما تقول كان زيد نائما، كان زيد نائما، كان زيد جائعا، ما هو الحدث؟ الجوع أو النوم. كان، هل تدل كان على الحدث الذي هو الجوع أو النوم؟ الجواب لا، الخبر هو الذي دل على الحدث. كان تدل على ماذا؟ على الزمن، أن هذا الحدث وهو النوم اتصف به الاسم وهو زيد في الماضي. فيقولون كان إذا دلت على الزمن وحده فهي ناقصة، وإذا دلت على الزمن الحدث فهي تامة، فهي تامة مثل كان التي بمعنى حدث. ثم تقول كان المطر، معناه وقع المطر، حدث المطر، حدث المطر، حدث كان بمعنى حدث، حدث المطر، فدلت على الحدث والزمان، حدث مطر في الزمن الماضي، فهي لأجل ذلك ماذا؟ تكون تامة. قال في الحاشية: وأبطل ابن مالك مذهب الأكثرين بعشرة أمور، ثم سردها لمن أحب أن ينظر. قال في الحاشية بعد ذلك تنبيه: هذا الخلاف ينبني عليه، تنبيه مهم هذا، ينبني عليه خلاف مشهور، وهو تعلق الظرف والجار والمجرور بالأفعال الناقصة، هل يجوز تعلقها بها أم لا؟ فمن قال بدلالتها على الحدث أجاز تعلقها بها، من قال إن هذه الأفعال تدل على حدث، فيجعل الجار والمجرور متعلقا بكان الناقصة لأنها تدل على حدث عنده، ومن قال بعدم تعلقها على الحدث يمنع ذلك. قال المصنف في المغني: واستدل لمثبت ذلك التعلق بقوله تعالى: أكان للناس عجبا أن أوحينا، عند من هذا السؤال؟ أكان للناس عجبا أن أوحينا، تقدمت هذه معنا في أي باب؟ هذه الآية تقدمت معنا في باب توسط الخبر، توسط الخبر. إذن ما إعراب كان؟ فعل ناقص، عجبا خبر مقدم. أين اسم كان؟ أن أوحينا، أن مصدرية وما دخلت عليها مسبوكة بمصدر والتقدير أكان عجبا، أكان للناس عجبا، إيحاؤنا اسمه كان مؤخر. طيب ما هو الشاهد؟ الشاهد الآن في هذا الموضع قوله للناس جار ومجرور، قوله للناس ماذا؟ جار ومجرور. هل هذا الجار المجرور متعلق بكان؟ الذي يقول لا تدل على حدث يقول لا الجار المجرور لا يتعلق بكان، والذي يقول تدل على حدث وهو الذي اختاره ابن هشام وابن مالك يقولون الجار المجرور متعلق بكان، الآخرون ماذا يقولون؟ يقولون متعلق قوله أكان للناس عجبا متعلق بمحذوف حال من عجبا، تقدير أكان عجبا للناس، كان صفة لعجبا ثم تقدم عليه فصار حالا. وقوله فإن اللام لا تتعلق بعجبا لأنه مصدر مؤخر، ولا بأوحينا لفساد المعنى ولأنه صلة وصلة، لأن قوله لا تتعلق بعجبا لأنه مصدر مؤخر هذا فيه نظر، فللناس جار مجرور والجار مجرور توسع فيه. إذن هذه الفائدة في ماذا؟ في أن أفعال هذا الباب، في أن أفعال هذا الباب وهي 13، 13 فعلا يجوز أن تأتي تامة ما عدا ثلاثة، كم بقي مما يجوز أن يأتي تاما؟ 10. ما هي الثلاثة التي لا تأتي تامة؟ ليس وفتئ وزال. آخر فائدة، قال أصلا وكان، أي تختص كان بجواز زيادتها متوسطة نحو ما كان أحسن زيدا. قال في الشرح: ترد كان في العربية على ثلاثة أقسام: ناقصة فتحتاج إلى مرفوع ومنصوب نحو وكان ربك قديرا، وتامة فتحتاج إلى مرفوع دون منصوب نحو وإن كان ذو عسرة، هذه تقدمت الأولى والثانية، وزائدة فلا تحتاج إلى مرفوع ولا منصوب. وشرط زيادتها أمران: أحدهما أن تكون بلفظ الماضي، وهذا فيه خلاف، هل تكون زائدة بلفظ المضارع بلفظ تكون أم لا بد أن تأتي بلفظ الماضي لفظة كان؟ فهنا جعلها شرطا، وقد استدلوا على جواز زيادتها بلفظ المضارع بالشواهد وهو الصحيح لكنه قليل، الأكثر زيادتها بلفظ الماضي. الشرط الثاني أن تكون بين شيئين متلازمين ليس جارا ومجرورا، لأنها لا تفصل بين الجار والمجرور، وتكون بين شيئين متلازمين، شيئين متلازمين صفة وموصوف ما التعجبية مع الفعل الذي يأتي بعدها مبتدا مع الخبر، كقولك ما كان أحسن زيدا. هذا المثال من أشهر أمثلتهم في زيادة كان أنها تزاد قبل فعل التعجب المسبوق بما، ما كان أحسن زيدا. فما إعراب ما كان أحسن زيدا؟ ما هذه ما ماذا يقال فيها؟ تعجبية، تعجبية مبتدأ. طيب كان زائدة، أحسن فعل ماضي والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، يعود على ما، وزيدا مفعول به لأحسن، زيدا مفعول به لماذا؟ لأحسن. وجملة أحسن زيدا من الفعل والفاعل المستتر والمفعول به، هذه الجملة خبر عن ما التعجبية. أنتم معي؟ طيب خلدون، هارون، أين الشاهد في قوله ما كان أحسن زيدا؟ كان زائدة، زيدت بين شيئين لازمين، ما هما؟ ما وأحسن. أصله ما أحسن زيدا، فزيدت كان بين ما وفعل التعجب. ولا نعني بزيادتها أنها لا تدل على معنى البتة، بل إنها بل أنها أي نعني أنها لم يؤت بها للإسناد. ما معنى الزائدة؟ ليس معنى زائدة أنها لا معنى لها، تدل على مضي. ما كان أحسن زيدا قد تشير وتدل على المضي والتأكيد أيضا، فليس المراد بزيادتها أنها لا معنى لها، بل المقصود أنه لم تأتي لأن يسند لها اسم وخبر، لم تأتي لأن يسند لها ماذا؟ اسم وخبر، أو يسند لها فاعل إذا كانت تامة. قال أبو بلال: وإلا فهي دالة على المضي، ولذلك كثرت زيادتها بين ما التعجبي وفعل التعجب لكونه سلب الدلالة على المضي. فالحاصل أن معنى زيادتها أنها لا تعمل في مرفوع ولا منصوب، وليس المراد بزيادتها أنها لا تدل على معنى، بل هي دالة على الزمان الماضي، فتسميتها زائدة إنما هو لعدم عملها، هذا هو المشهور في معنى الزيادة في كان. وقال الرضي: إن معنى الزيادة فيها أنها غير مفيدة لشيء إلا محض التأكيد، وهذا معنى الزيادة في كلام العرب، فلا تفيد الزمن الماضي عند زيادتها، انتهى. هي تفيد التأكيد، كل زائد في كلام العرب يفيد التأكيد، وكذلك أيضا تشعر بالمضي، تشعر بماذا؟ بالمضي، فلا مانع من هذا وهذا. طيب نكتفي بهذا في درس اليوم، ونواصل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.